بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الآداب. وذكرنا في الحلقة الماضية النهي عن السب والفحش وبذاءة اللسان، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. والحديث أخرجه البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. الله ما يحب أن الإنسان يكون لسانه طويل، إنسان يكون سباب، إنسان يكون لعان، إنسان مجلسه دائما ممتلئ بالسب، سواء كان في دوانية ولا في مجلس ولا في مكالمات الهاتفية ولا في الماسنجر ولا في الشاتينج ولا في غيره. الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مه يا عائشة. طبعا السبب أن اليهود دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام يعني الموت لك. فقالت: وعليكم ولعنكم، وبدت تسبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. فيحرم الفحش والتفحش وبذاءة اللسان، فليس هذا من صفات أهل الإيمان. وما خالط الفحش والتفحش شيئا من أمور العباد إلا جعله شينا وبغيضا. والفاحش المتفحش يجرؤ على الوقوع في النقائص والمعايب وخوارم المروءة، وهذا ليس من طبع أهل الإيمان، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. من المناهي الشرعية النهي عن الغضب. والغضب تعريفه يقولون هو فوران دم القلب. الغضب مو احمرار وجهك وتطلع عيونك برا، لا، هذا أثر الغضب. يعني لما يحمر خدودك تحمر وعيونك تطلع ويزبد الإنسان ويبدأ يرتجف، ويقولون مادة الإندريالين تفرز بكمية هائلة في جسم الإنسان، هذا آثار الغضب، هذه آثار الغضب. لكن أصل الغضب هو فوران دم القلب، يبدأ القلب يضخ بشكل هائل وتزيد ضربات القلب، هذا الغضب. يصل الإنسان إلى مرحلة آثر الغضب شيء اللي تشوفه أنت برا. والغضب من الشيطان، جمرة من الشيطان. ممكن الإنسان في حال غضب كل شيء يسوي. يقولون أعلى درجات الغضب القتل، إذا قتل الإنسان فهذه أعلى درجة من درجات الغضب. أدنى درجات الغضب الإنسان يبدأ يتكلم ويتحلطم ويتحجى ويصارخ ويسب، وبعدين عاد يشوف آثار الغضب شو يسوي فيك الغضب. قد يسب، قد يستخدم الإنسان يده، قد يستخدم الإنسان لسانه، قد يتفل، قد يبصق، قد يغلط على الناس، هذا كلها آثار الغضب. الغضب جمرة طفها من البداية. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تطفأ هذه الجمرة من البداية. قد يكون متسبب في الغضب أحيانا بغير قسطرة، يعني واحد مثلا أنت واقف في سيارتك سكر عليك عند المواقف ودخل يركض بسرعة، فأنت طلعت، فهذا مسكين يعني مو قاصد أصلا يغضبك. مثل واحد يقول لي مرة طلعت من الجمعية ولا واحد مسكر على السيارة سيارتي، قل فأنا يعني انفجرت لأن تأخر علي يمكن 5-7 دقائق، وسبع دقائق انتظار طويلة في حياة الإنسان، لكن 7 دقائق عند التلفزيون لا شيء. فيقول كنت أنفجر، فقمت أتحلطم ومكاني وأزبد، فمسكين صاحب السيارة يقول جاء لكن كان ذكي، يقول فلما شافني تحلطم قال: ها حجي عسى ما شر. قال: التعبان هذا اللي ما يفهم، شوف شو سك عليه وراح. قال: أي سيارة؟ قال: هذا. قال: إيه هذا كهو واقف هناك عند البنك شوفه. يقول فلما رحت عند البنك انحاش شغل السيارة وهرب وخلاني. يقول له: لو أنا ماسكة كان مات الرجل وصارت مشكلة بيني وبين، لكن كان ذكي صرفني وبعد ذلك هرب. لكن إحنا نقول أصلاً إحنا نتدرب على الصبر، يعني صدق الناس ترى طبقات ودرجات في الصبر والتحمل، لكن نحن نتدرب على الصبر. الغضب قد يكون الغضب أحيانا واحد من عيالك في البيت، يعني مو إنسان من برا، قد يكون ولدك كسر شيء في البيت، قد يكون ولدك سبب لك في إزعاج بوقت راحتك وقيلولتك، قد يكون الأم مسكينة يغضبونها عيالها فيغضب الإنسان. لكن إحنا نبي انضباط الغضب، يعني إذا غضب الإنسان لا يسب، إذا غضب الإنسان لا يغلط، خاصة على العيال لا تدعو عليهم، أن توافقوا ساعة إجابة من الله سبحانه وتعالى. وقدر المستطاع حاول أنك لا تغضب، حاول أنك لا تغضب قدر المستطاع، طف هذه الجمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إرشادات: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كنت أنت واقف اقعد، إذا كنت قاعد انسدح، إذا كنت أنت مو متوضي روح توضأ. فأطفئ هذه الجمرة من النار، أطفئها بالوضوء. وكثير ما يصير مشاكل بينك وبين زوجتك، يصير يعني يحتد الكلام فيما بينكم ويدخل الغضب، أول ما يدخل الغضب خلاص اطلع اطلع. هذا أفضل نصيحة، لا تستمر في الكلام، فالشيطان يبدأ يؤجج النار بينك وبينها، العاقل منكم ينسحب. لازم الإنسان واحد من الاثنين ينسحب، حتى في الخصومات إذا صار في الدوام، حتى في الخصومات في الشوارع حاول قدر المستطاع أنك تنسحب، لأن الغضب سيستمر معك ويظل الشيطان يأجج فيك ويأجج فيك حتى تبدأ تظهر آثار الغضب، تظهر آثار الغضب على إيدك، تظهر آثار الغضب على لسانك، تظهر آثار الغضب في تصرفاتك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. النبي طبعا بوحي من الله، الله أعلم أن هذا رجل عصبي وأن ممكن الأعصاب تخليه يكفر الإنسان، يعني مثل بعض مع الأسف بعض الناس لما يزعل يسب يلعن الرب ويلعن استغفر الله العظيم ويسب الرب ويسب، هذا يكفر يخرج من الملة، يسب الرب ويسب الدين. لا قلت له قال يا أخي هم خلوني أعصب، هم اللي زعلوني، إيش هم زعلوك زعلوك يعني خلاص تكفر بالله؟ قال أنا إيش بعمل، هم اللي بيقولوا لي وأنا اللي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الله بأن هذا الرجل سريع الغضب، فقال أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، فقال لا تغضب. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الغضب مذموم وعلى الإنسان أن يبتعد عن هذا الغضب خاصة في أمور الدنيا. وهناك غضب محمود وهو أن يغضب الإنسان لله إذا انتهكت محارم الله، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أبدا إلا أن تنتهك محارم الله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله غضب صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب أن يتعاطى أسباب دفع الغضب، وهذه الأسباب التي تدفع الغضب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستابان، يعني شوفوا صارت مرحلة بينهم قام يتسببون والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والصحابة قاعدين. قال ورجلان يستابان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الحكمة، لو النبي جاء إلى هذا الرجل بنفسه وقال له قال أذكر الله، كان قال لك من ذكر الله، لو قال له صل على رسول الله قالك ما نصلي على رسول الله، مثل الآن يسوون الناس، شوف اثنين متهاوشين يجي لواحد قال يا أخي اذكر الله اذكر الله، غلط تقول الكلام هذا لأنه بحالة غضب يمكن يكفر، يمكن يرد الكلام عليه يقولك ما لي ذكر الله. غلط الاثنين متهاوشين قال يا أخي صلي على رسول الله، يا أخي يمكن يقولك ما نصلي على رسول الله. واحد قال له قل له قال يا أخي ما نقول له الله، لأنه أصلا زعلان. فمن الخطأ أنك تأتيه بالمباشرة وتطلب منه أن يفعل شيء، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس قط الكلمة ودز الكلمة له، وجدت الكلمة تسرح إلى أذنه كأنه غير مقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، صار مثل اللغز كأن الحين هو يسمع شنو الكلمة، طيب إذا قلتها أنا أهدى شنو هي. قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذا من التربية النبوية منه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم. ذلك إذا شفتوا اثنين تهاوشين ولا الزوج زعلان ما تقول له أذكر الله أذكر الله، قل لا إله إلا الله، لا 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 خلا، يعني أنت تعود بشطارجيم قل أعوذ بشطارجيم أعوذ بشطارجيم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وهكذا سرب هذه الكلمة إلى أذنه حتى يستعيذ. والأصل في ذلك قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب بالسكوت، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. وأمر صلى الله عليه وسلم من غضب بالجلوس أو الاضطجاع، فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يعني نعم وطلع غضبك كله بالشخير وبالنوم. وعد صلى الله عليه وسلم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي اللي يملك نفسه عند الغضب ولا يجعل نفسه طريقا للشيطان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم دائما يحاولون أن يتدربوا على مسك الأعصاب وضبط الأعصاب بالمواقف. فقد غضب عمر بن عبد العزيز يوما فقال له عبد الملك، قال له أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال عمر أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إذ لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. طبعا الحوار ما بينه وبين ابن عبد الملك، وكان صالح من أفضل أبنائه، فكان عبد الملك ابنه يقول له يا يعني أنت أمير المؤمنين يا عمر بن العزيز تغضب ويطلع كذي غضبك برا؟ فقال له وانت ما تغضب؟ قال له انا اذا جوفي في الداخل ما يسع غضبي فمعناته الناس ما راح تتحملني، فانا ابدا اردد 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 رد غضبي حتى اقمته داخل نفسي ولا اخرجه للناس. فهذا يعني من المناهج الشرعيه على الانسان ان ينتبه لذلك، وان يعلم ان كلما الكلمه كل ما حبستها بفمك وتصرفك كل ما حبسته معك كان ذلك أسلم. إذا خرج الكلام من فمك وتصرفت تصرف ربما لا تسلم من العواقب. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني بالسرعة يعني سرعة الناس وهواش الناس، إنما الشديد يعني القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية، وهذه حقيقة ودنا نعلق الحديث على باب المسارح والمسرحيات. هذا يعني المسارح أول ما أنشئت الأصل كانت تؤدي رسالة هادفة، هذا الأصل. حتى مسارح في أوروبا، مسارح شكسبير ورواياتهم، يعني كان تحاكي وضع اجتماعي معين، سواء كان الخروج على ما نسميه احنا بالديكتاتورية الكنسية، كان المجتمع في أوروبا تتحكم به الكنيسة، وكان الكنيسة تضطهد العلماء، فكان المسرح له دور في التنفيس عن الناس وفي التعبير عن رغباتهم. مسرح له دور اجتماعي، له دور اقتصادي، له دور أمني، له دور ترفيهي، صحيح، لكن كل المسرح يتحول إلى سخرية من الناس وسخرية من طبقات المجتمع وطوائف المجتمع، فيوم نضحك على فئة من المجتمع، ويوم نضحك على فئة ثانية، ويوم نضحك على جيراننا، ويوم نضحك على دولة أخرى، ويوم مو صح. يعني إحنا هذه ما هي الرسالة الهادفة، مو هذه رسالة المسرح مع الأسف. يعني إن نقول الرسالة الصحيحة التي يجب أن يكتب بها النص هي رسالة واضحة، ليست رسالة الضحك. اليوم الفنان الناجح يعتبر هو اللي ضحك أكثر، المسرح الناجح هو اللي هرج أكثر، المسرحية الناجحة قد يكون هذا طلب الجمهور، لكن مو هذه الرسالة الصحيحة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يعني ينقص الدين وينقص الإيمان، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي في الزهد وابن عساكر وأبو نعيم في الحلية وأخبار أصبهان والخرائط في مكارم الأخلاق، وله طرق عدة. يرتقي هذا الحديث بمجموع طرقه إلى أن يكون حديثا صحيحا مقبولا. ولذلك ينهى عن كثرة الضحك، وأن كثرة الضحك تميت القلب. قال ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان معظم أحواله لا يزيد عن التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه في ذلك، وهو التبسم وقلة الضحك منه صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يهجو الإنسان قبيلته أو قبيلة غيره، وهذه في الحقيقة أنا أهديها للجماعة في شاعر المليون، فكثير من الأحيان حتى في الجلطات اللي يسوونها كثير من الأحيان يكون الكلام كله قائم على أني أمدح نفسي وأذم الآخرين، وهذا لا يجوز. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، ورجل تفى من أبيه وزنى أمه. يعني هذا من أعظم الكذب، أن بيني وبينك شيء فبدل أن تهجوني تهجو قبيلتي، وبدل أن تهجو أهلي تهجو بلدي، وبدل أن تهجو شخصي تهجو أسرتي. فهذا من أعظم الافتراء، لأن لا شك أن قبيلتي يوجد فيها من الصالح وفيها من الفاسد وفيها من الأتقياء وفيها من النساء الأبرياء، فلا يجوز أن يرمى هؤلاء المحصنات المؤمنات الغافلات العفيفات، لا يجوز أن نرمي جماعة بأكملها، وهذا كل ما يجوز، لا من خلال المسجات ولا من خلال النكت ولا من خلال الضحك ولا غيره، أن نتهم مجموعة بأكملها سواء كانت قبيلة ولا جنس معين ولا بلد معين، وهذا من أعظم الافتراء الذي يأثم عليه صاحبه. فتحريم هجاء القبيلة أو الأسرة أو البلدة بأسرها لأن فيه اعتداء وافتراء، فهو وقوع في الأنساب وقذف في الأعراب، وهذا لم يأذن الشارع الحكيم به، بل زجر عنه صلى الله عليه وسلم وشدد فيه. طبعا أشد الشتيمة الهجاء، وهو يعني السب، وهذا مشهور مع الأسف يعني بين الشعراء أن كل منهم يهجو الثاني، فبدل أن يهجوه يهجوه ويهجو قبيلته وأسرته من بعده. كذلك من المناهي الشرعية النهي في أبواب الآداب، النهي عن يعني أن يمدح الإنسان وأن يكون هذا ديدنه. فقد جاء عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب. وهذا الكلام طبعا دائما نقوله للجماعة اللي دائما نعم طال عمرك، صح طال عمرك، إن شاء الله طال عمرك، اللي تقوله طال عمرك، كلامك كله صح طال عمرك، اللي تشوفه هو الصح طال عمرك، أنت اللي تعرف طال عمرك، إحنا ما نعرف طال عمرك، هذه جماعة طال عمرك. هو ينصحون بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الجماعة جماعة طال عمرك المطبلة دائما يزينون الخطأ، والصديق الصادق من صدقك لا من صدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من هذا النوعية اللي قاعد يمدح، قال له صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان لابد أن تقول وتمدح قل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم أن ذلك فيه، يعني تعلم أن هذا منه. والحديث في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، والرجل مو موجود قاعد يمدحونه، فقال: قطعتم ظهره. عن المقداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، يعني الناس اللي من جماعة طال عمرك اللي دائما يمدحون، فاحثوا في وجوههم التراب، فإنهم لا يمدحون لله ولا يقولون صدقا، وإنما يقولون تزلفا وتقربا ونفاقا وبحثا عن أعطيات. ولذلك يحرم التمادح في الوجه، لأنه مظنة الغرور بالنفس والوقوع في العجب، وهذه صفات مهلكة لدين العبد. ومن كان مادحا لا محالة فليوكل حال الممدوح في النهاية إلى الله، فليقل: والله تعالى أعلم، أو الله حسيبه، أو الله أعلم بحاله، ولا أزكي على الله أحدا. والثناء على العبد ينبغي أن يكون على سبيل حسن الظن به، وليس على سبيل الجزم والقطع. فإن أبا بكر رضي الله عنه إذا مدح قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن في نفسه من الأمور ما لا يعلمها إلا الناس، كما قال أبو العتاهية: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. وكذلك: لا يجوز الإصغاء لأقوال المداحين وعدم مكافأتهم على مدحهم، لا يجوز أن تسمعهم ولا أن تكافيهم على مدحهم إلا بحثو التراب في وجوههم. هذا ما يتعلق في باب الآداب في المدح والكلام في وجه الناس. إن شاء الله الحلقة القادمة راح أتكلم عن الكذب بشكل سريع، والنهي عن الزجر، الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، وأن الكذب كله لون واحد، ماكو كذب أبيض وكذب أزرق وكذب أحمر، ولكو شيء اسمه كذبة إبريل. ما كذبة إبريل سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، عن الكذب وأنواعه، وربما نعرج على كذبة إبريل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.